إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 81 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال في كتاب الدباغ من كتاب الطهارة، وقد بقيت لنا بقية فيما يتعلق بالمسك. وذكر في آخر الباب أن هناك من كرهه، ثم ذكر لنا القاعدة المهمة: وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على أن حديث عمر لا أحسبه يصح، لأن فيه الحجاج ابن أرطأ كما سيأتي، وهو سيء الحفظ. قال: ولا يعلم الكراهة لاستعمال المسك ثبتت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإسناد إلى عمر، قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن الحجاج عن فضيل. عن عبد الله بن مغفل أن عمر أوصى في غسله ألا تقربوا بمسك. قال: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهم كرهوا المسك، ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء. وروينا عن مجاهد أنه كان يحب المسك ويعجبه ويكرهه للميت. ويروى عن الضحاك أنه قال: المسك ميتة ودم، المسك ميتة ودم. وهذا هو السر في اختلافهم، لكن يقال إنه استحال، ميتة ودم ولكنه استحال. وكثير من الأشياء تطهر بالاستحالة، مثاله الجلالة، الجلالة التي تأكل منها هنا تأكل العذرة، الدجاج الجلالة والشاة الجلالة، فهذه يعني تحبس 3 أيام وتأكل الطاهر. وكذلك الخل من الخمر إذا تخللت فقد استحالت. قالوا: وجدي ارتضع من خنزيرة، جدي ارتضع من خنزيرة، ثم بعد ذلك يعني يستحيل. قالوا: والجوهر ليس يحرم بعينه وإنما للأعراض والعلل. هذه من الأشياء المهمة، الجوهر ليس يحرم بعينه وإنما للأعراض والعلل. فكل ما حرم وكل ما حكم بنجاسته إنما هو بسبب الأعراض والعلل التي التحقت به. وها هنا 3 نقول في الفقه المالكي. مثلا قالوا: وهو أي المسك دم منعقد استحال إلى صلاح، وكذا فأرته وهي وعاؤه الذي يكون المسك فيه، لأنه عليه السلام تطيب بذلك، ولو كان نجسا لما تطيب به. وبوب البخاري باب المسك وذكر حديثين: حديث الشهيد أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذا تشبيه، والتشبيه لا يكون بنجس. وأيضا حديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فلو كان نجسا ما ناسب التشبيه به. وقال ما من نوع أيضا: أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه، وهو مستثنى من القاعدة ما أبين من حي فهو ميت. فإذا الحديث ما أبين من حي، ما قطع من حي فهو ميت، إلا هذا فهو مستثنى من هذا. وقال ابن شعبان المالكي: فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة، يعني قطع من حي، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها، لأنها تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا، كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله، وليست بحيوان حتى يقال نجست بالموت، وإنما هي شيء يحدث بالحيوان. تأمل كيف مآخذ الفقهاء، كل هذا شيء يحدث بالحيوان كالبيض، فالبيض حادث بالحيوان، وهذا فأرة المسك حادثة بالحيوان. وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر من كراهته. قال بعد ذلك: جماع أبواب جلود السباع. يقول قائل: وما الفرق بين جلود السباع وغيرها؟ أولا، هناك من يقول أن الدباغ لا يفيد إلا في ميتة ما يؤكل لحم، فإذا هم يعني قالوا إن جلود السباع ما يفيد فيها الدباغ. لكن الذي يظهر والله أعلم أن النهي عن جلود السباع إنما هو لمعنى آخر، حتى لو دبغت، يعني حتى على قول من يقول بطهارة جميع الجلود، لكن جلود السباع منهي عنها، منهي عن استعمالها لمعنى آخر سنذكره. طيب، إذا كان منهيا عنها لمعنى آخر، هل نقول بعدم دباغها سدا للذريعة أم لا؟ نقول إذا استعملت في شيء ليس فيه العلة التي من أجلها نهي عن استعمالها، فإذا تدبغ لهذا الشيء. فالمهم أن النهي عن جلود السباع، النهي عن لبسها، عن لبسها وعن افتراشها والركوب عليها، إنما هو لمعنى آخر. هذا المعنى قالوا لأجل الكبر والخيلاء واكتساب أخلاق السباع. إذا واحد يلبس معطفا هو عبارة عن جلد نمر، فهذا تجد فيه تنمر، فيكتسب من جلود السباع. وأيضا لأن فيها تشبها بالجبابرة، وأيضا ولأنها زي أهل الترف والإسراف. فيكون هذا مستثنى من الجلود المدبوغة، حتى لو دبغت فلا تستعمل لا في لباس ولا في ركوب ولا في افتراش. نعم. طيب، وننبه هنا على أن المراد بجلود السباع يعني الجلود الإيش؟ الجلود جلود السباع الطبيعية، يعني الجلود الحقيقية. وأما الجلود الصناعية التي تصنع على صورة جلود السباع فهذه يعني ما يجزم بتحريمها، وإن كان يقال يعني ينهى عنها من باب التشبه، فيتنزه عنها لأجل المشابهة. نعم. ذكر أولا كعادته الأحاديث، ثم يبني عليها الأحكام الفقهية، وهذا من يعني أعظم ما يستفاد من هذا الكتاب، أنه يبدأ بالأدلة، ثم إن كانت الأدلة قطعية الدلالة فالأمر سهل فيكون إيش؟ إجماعا. وإذا كانت يعني ظنية الدلالة فيكون اختلافا. ولذا سمى كتابه إيش؟ ها؟ كتاب الأوسط في السنن، يعني الأحاديث والإجماع والاختلاف. سبحان الله، السنن والإجماع والاختلاف. السنن فيبدأ بالسنن، إن كانت هذه يعني قطعية الدلالة فيكون إجماعا، وإن كانت ظنية الدلالة فيكون الإيش؟ الاختلاف. نعم. وهكذا إنسان ما يكون فقيها إلا إذا عرف قدر كاف من السنن، ويعرف الإجماع، ويعرف الإيش، ويعرف الاختلاف. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش. طبعا إيش إعراب أن تفترش؟ هذا بدل إيش؟ بدل اشتمال. نهى عن جلود السباع أن تفترش، يعني كان يمكن أن يقال نهى عن افتراش جلود السباع، فما فائدة البدل في اللغة العربية؟ قالوا فائدة البدل أنه يذكر مرتين، نهى عن جلود السباع هذا ذكر يعني لا تفترش، وبعدين ذكر البدل فيكون النهي عن الافتراش ذكر مرتين، هذه فائدة الإيش؟ فائدة البدل. الحديث في الصحيحة برقم 1011 في صحيح الجامع 6953 في الصحيحة بلفظ نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها. نهى عن لبوس، هذا اللبس، والركوب عليها، وهنا أن تفترش. نعم. الحديث في الصحيحة عن المقدام بن معدي كرب أنه وفد على معاوية فقال له أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. وعن المقدام أيضا نهى عن الحرير والذهب ومياثر النمور، هذا ينبه على العلة التي ذكرناها، نهى عن الحرير والذهب، الحرير والذهب للرجال، ومياثر النمور، المياثر جمع ميثرة، وهي الوطاء الذي يوضع على الرحل. نعم. وأما الصفف فهي جمع صفة، وهو ما يوضع على الركاب، فكانوا يضعون يعني هذه الأشياء على الرحل ويضعونها في الركاب، الركاب الذي يضع فيه الراكب رجله، كان هذه يزينونها بجلود ممور وغير ذلك. فالمياثر التي تكون على الرحل، والصفف التي تكون في السرج. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم. هذا الذي ذكرناه. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام عن قتادة وحدثنا محمد بن إسماعيل، هذا إسناد آخر. قال: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهناء قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب صفف النمور؟ قلنا: الصفة جمع صفة، وهو ما يجعل في سرج الراكب. قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين وعالم من علماء الصحابة. قال: حدثنا يزيد ابن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقربوا الملائكة رفقة فيها جرس ولا جلد نمر. تقول: صحيح بدون الزيادة ولا جلد نمر، فإنها زيادة منكرة. انظر صحيح أبي داود 2302، وروي الحديث أيضا من حديث أم حبيبة وأم سلمة. قال: وروى هذا الحديث بندار عن أبي داود عن عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة، فيكون غير في الإسناد. وأيضا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، هذا منكر، الضعيفة 6-6-8-7، والصحيح رفقة فيها كلب أو جرس. صاحب داود 2303. قال: واختلفوا في جلود الهر، هل الهر يكون من السباع والنمور والثعالب وغير ذلك من السباع؟ تقول أيضا: والثعابين، الثعابين الآن يؤخذ من جلودها وتصنع الأحذية وغيرها. كيف؟ والدببة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس أن عمر رأى رجلا يصل وعليه قلنصوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فأكفأها عن رأسه وقال: ما يدريك، لعله ليس بذكي، يعني ليس بذكي. هل الثعلب يعني يذكى؟ هل تفيد فيه الذكاء؟ فنقول: إما أن يقال ليس بذكي يعني ليس بمدبوغ، ففيه أنه يحل لو كان مدبوغا، هذا الاحتمال الأول. قلت هذا تفقها من عندي، ثم وجدته عند الطحاو المجلد الثامن 296، قال: وفي هذا ما قد دل أنه لو علم أنه ذكي لم يكره له لبس ما هو فيه. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن الزكاة تفيد فيما لا يؤكل لحمه، هذا عجيب. يعني مثلا أتينا بثعلب مثلا، هذا لا يؤكل لحمه، قالوا لو ذبحناه فهذا الذبح وهذه الزكاة تفيد في إيش؟ في طهارة جلده. من قال بهذا؟ قال به مالك وابو حنيفة. طيب ما دليلهم؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم زكاته. التقدير دباغ الأديم كزكاته، دباغه كزكاته. قالوا: والمشبه به أقوى من المشبه. الدباغ هو المشبه والزكاة المشبه به، فإذا كان الدباغ يطهر فالزكاة تطهر. هذا اختيار مالك وابي حنيفة. قالوا: الجلد إذا كان يطهر بالدباغ فطهارته بالذبح من باب أولى، وإن كان الذبح لا يطهر اللحم. قالوا: الذبح وإن كان لا يطهر اللحم لكن يطهر الإيش؟ يطهر الجلد. أنا أول ما سمعت يعني ما يؤكل لحمه قالوا مذبوح أو غير مذبوح، أنا أقول إيش مذبوح أو غير مذبوح؟ ما لا يؤكل لحمه لا يذبح أصلا، لكن هذا موجود. فيقولون إن كان إذا كان الجلد يطهر بالدباغ فطهارته بالذبح من باب أولى. قالوا: وإن كان الذبح لا يطهر اللحم. يقولون الذبح ما يطهر اللحم لكن يطهر ليش؟ طهر الجلد. وتوجيههم ما ذكرناه. قالوا: لأن الزكاة تمنع، الزكاة تمنع الإيش؟ تمنع النجاسة، والدبغ يرفع. قالوا: والمنع أقوى من الرفع. قالوا: الشيء الذي يمنع أقوى من الشيء الذي يرفع. نحن إذا ذبحنا خلاص هذا إيش؟ منعنا النجاسة، لكن إذا دبغنا نحن ندبغ من أجل رفع الإيش؟ النجاسة. قالوا: ومنع النجاسة أقوى من إيش؟ من رفعها. فهذا توجيه مالك وأبي حنيفة. وأما الشافعي وأحمد فقالوا: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه فإن جلده نجس، فالذبح لا يفيد في طهارة جلد ما لا يؤكل إيش؟ ما لا يؤكل لحم. هذا كله عند قول عمر: ما يدريك لعله ليس بذكي. طبعا هذا عند ابن أبي شيبة والطحاوي. قال: وقد روينا عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من جلود السنانيك أو يؤكل لحومها وأثمانها، وكره عبيد السلماني جلود الهرر وإن دبغ، وكره النخعي جلود السباع، وكره الحسن البصري أن يركب على سرج منمر أو يفترش النمور أو يقعد عليها، وأمر عمر بن عبد العزيز أن يشق سرج منمر، وشق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بفراء، الباء هنا للتعدية، شق فراء يعني، وألقى عنه جلد نمر، وقال سعيد بن جبير نهي عن لحوم السباع وجلودها، فهذا كله في الطائفة التي منعت، وهو الصواب أن جلود السباع يعني لا تستعمل لا في لباس ولا في ركوب ولا في قعود. إن قلنا أنها تستعمل في أشياء أخرى فإذا لا تستعمل إلا بعد دباغها، على القول بأن جميع الجلود تطهر بالدباغ. نعم. قال ورخصت في جلود السباع إذا دبغت طائفة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن حميدة عن الحجاج بن أرطى قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بجلود السباع إذا دبغت، لا بأس بها إذا دبغت، يعني إيش؟ يعني فيما أبيح، فيما أبيح استعمالها فيه، يعني غير ما تقدم من النهي. وقال النخعي في جلود النمور دباغها طهورها، وقال حسن البصري في جلود النمور تدبغ بالرماد والملح ذلك دباغها، ولم يرى ببيعها بأسا. وروينا عن ابن السيرين وعمر بن عبد العزيز وعمر بن الزبير وحسن البصري أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة، هذا لا، هذه الرخصة لا تقبل لأن النهي صريح. ورخص الزهري في جلود النمور، ورؤي على إبراهيم النخعي قلنصوة فيها ثعالب، وقال الليث بن سعد لا بأس بجلود الميت إذا دبغت أو ملحت. طيب بالنسبة للصلاة فيها، الصلاة فيها يعني إيش؟ يعني إذا كان يلبس أو إذا كان يفترش يصلي عليها. فروون عن عمر وعلي أنهما كره الصلاة فيها، صحيح؟ فأما إسناد حديث عمر فقد ذكرناه في الباب قبل. نعم. وأما حديث علي فحدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن منصور بن زازان عن الحسن أن عليا كان يكره الصلاة في جلود الثعالب، هذا عند ابن أبي شيبة. وكان يزيد بن هارون يقول يعيد من صلى في جلود الثعالب، وكره ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن ثور. وسئل الأوزاع عن الصلاة على جلود السباع فكره ذلك لما جاء فيه من الحديث. نعم. وفيه قول ثان يعني بالنسبة للصلاة يعني، وهو إباحة أن يصلى في جلود الثعالب. روينا هذا القول عن الشعبي وقال حسن البصري وأصحاب الرأي إذا دبغت. طيب قال ورخص الطائفة في لبسها وكرهت الصلاة فيها، يعني بالنسبة للصلاة بالخصوص كرهوا الصلاة فيها وإن كانوا رخصوا في لباسها. هذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري والحكم بن عتيبة ومكحول، وروينا معنى ذلك عن علي بن الحسين وأبي العالية، والله أعلم. ثم عاد مرة أخرى وقال ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم. فالأخبار التي مضت في الإيش؟ في الجلود، فبدأ بالجلود لأن الكتاب كتاب الدباغ، بعدين النهي عن كل ذي ناب من السباع على العموم، يعني على العموم يعني عن لحمه وجلده وأي شيء يتعلق به. ثم سيذكر لنا أخبار في النهي عن أكل، فيكون هذا النهي عن اللحم. فالأحاديث في السباع على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أضرب. الضرب الأول النهي عن جلودها، الضرب الثاني النهي عنها بالعموم، الضرب الثالث النهي عن لحومها. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز الدراورد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. فطبعا هذا يستدل به من حرم اللحم والجلد، لأن هذا على العموم، هذا في الإرواء 2486 صحيح الجامع 1227 تقول ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند مسلم بلفظ كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، فيكون صرح بالأكل، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. الذي بعده قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن الصائغ قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. هذا رواه مسلم. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. هذا عند البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كل ذي ناب من السباع. هذا تحت الصحيحة 1673. وأما الأخبار التي فيها تحريم اللحم قال ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهر عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل اللحم يعني عن أكل كل ذي ناب من السباع. والذي بعده حديث أبي هريرة عند مسلم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال أبو بكر قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود السباع ميتة ومذبوحة. الآن ما في إشكال في المذبوحة، ميتة ومذبوحة يعني مذبوحة على قول مالك وبحنيف. ايش قالوا يا ابراهيم؟ قالوا اذا كان الدباغ مطهر فالزكاة من باب ايش؟ من باب اولى. نعم، لان الزكاة تمنع والدبو ايش؟ يرفع. وكان الشافعي يقول يتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت. هذا من ضمن الأمور، ومن ضمن ذلك جلود السباع. فيقال إن الوضوء يعني متعلق بالصلاة، فإذا كان منهيا عن الصلاة فيها فكذلك الوضوء فيها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أنية الإيش؟ الذهب والفضة. هذه ذكرتنا بالعلة. نعم، قل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة. فكذلك الوضوء فيها. قال وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها. قال إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة. وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا يعني في حال الحياة. قال أبو بكر ووافق أصحاب الرأي الشافعية في جلد الخنزير فقالوا لا بأس بالانتفاع بجلود السباع كلها بعد الدباغ ما خلا جلد الخنزير فإنه لا يجوز الانتفاع به. واحتجوا بخبر ابن وعلة عن ابن عباس. قلنا أن هذا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر فعمم. ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك يعني أن ابن المنذر يعني يشكك في رواية ابن وعلة ويقول أنه خالف لأنه يعني عمم. وجعل بعض من يقول بهذا القول ذلك قياسا على جلد الشاه الميت التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع به بعد أن يدبغ. ولتعلموا أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الذي يطهر هو جلد ما يؤكل له كأن الشيخ بن باز أيضا عليه الشيخ ابن عثيمين. نعم. ومنع الطائفة من الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده مذبوحة وميتة. هذا قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور ويزيد بن هارون. وقد بلغنا عن مالك بن أنس أنه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع الميتة يعني ايش؟ يعني لو ذبح يجوز على قوله. نعم. وكره الصلاة فيها وإن دبغت. وحكى معاوية بن عمرو عن الأوزاعي أنه قيل له في جلود السباع قال لا يباع ولا يأخذها أحد لنفسه. وكان ابن المبارك يكره الصلاة في جلود الثعالب ويكره بيعها وشراءها والانتفاع بها. نعم. ننبه أيضا أيها الإخوة على أن العلة التي من أجلها نهي عن جلود السباع ليس هي من أجل الطهارة والنجاسة وإنما من أجل هذا المعنى الآخر. قال أبو بكر وقد احتجت هذه الطائفة المانعة بحجج خمس. نعم. أحدها المفروض يقال يعني إحداها لأن حجج أن الله حرم الميتة في كتاب فقال حرمت عليكم الميتة والدم وكان ذلك عاما واقعا على جميع الميتة ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي نمشي معاكم. فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الانتفاع بجلود ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ فخص ذلك بما يؤكل إيش؟ بما يؤكل لحمه لأن الخبر إنما جاء في شاه. طيب فأبحنا ذلك ولم نجد في جلود السباع خبرا يجب أن يستثنى به من جملة ما حرم الله من الميتة فبقيت جلود السباع محرمة بالتحريم العام. انظر كيف انك تستفيد من هذا الكتاب كل شيء أدلة وخلاف وتفقه وتأصيل فهذه حج. نعم. طبعا سيأتي الكلام على خبر ابن وعلة عن ابن عباس أيما إهاب دبه فقد طهر. قال وحجة ثانية وهو أنه لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في تحريم الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وأنها نجسة. طيب واختلفوا في الانتفاع بها بعد الدباغ فلا يحل ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض له، خبر لا معارض له أو إجماع من أهل العلم. فلما لم يكن في ذلك خبر موجود، يعني خبر لا معارض له، ثبت تحريمه على الأصل الذي أجمعوا عليه قبل الدباغ، ولا يزيل إجماعهم إلا إجماع مثله. يعني هذا مثل إيش؟ الأصل بقى ما كان على ما كان. الآن الكل أجمعوا على أنه لا يحل الانتفاع بجلود السباع قبل الدباء. قال فنبقى على هذا الإجماع ولا ننتقل عنه إلا بخبر لا معارض له أو بإجماع مثله. قال وحجة ثالثة وهي أنهم لا يعلمون اختلافا بين أهل العلم في كراهية الانتفاع بجلد الخنزير، والخنزير سبع. قال فجعلنا سائر السباع قياسا عليه. لا، هذه حجة ضعيفة. يعني كيف أنكم تقيسون سباع الأسد والنمر على الخنزير الذي يعني جاء التصريح وجاء النص حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. فقالوا فجعلنا سير السباع قياسا عليه، إذ ليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من القياس عليه. لا، القياس لابد أن يكون صحيحا. قال بل هو موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع. قال وحجة الرابعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من السباع، ثبتت الأخبار عنه بذلك، فذلك عام واقع على اللحم والجلد جميعا، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب على هذا أن الأخبار في السباع على ثلاثة أنواع كما ذكر ابن المنذر، أخبار تنهى عن الإيش؟ عن اللحم، وأخبار تنهى عن السباع عموما، وأخبار تنهى عن الجلود أن إيش؟ يركب عليها وأن يفترش. طيب أن يركب أو يفترش فيه دلالة على أنها بعد الدباغ، صح؟ ففي دليل على أنها تدبغ، وإنما المنهي عنه افتراشها وإيش ولباسها والقعود عليها، فهذا من أوضح ما يكون. نعم. قال وحجة خامسة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، فإن قال قائل في بعض الأخبار، طبعا هو كأنه رد علينا هنا الآن، فبعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع فخص الأكل، قيل له فنحن ننهى عن أكلها وننهى عنها جملة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وننهى عن الانتفاع بجلودها، يعني بالأخبار بأضرابها الثلاثة. قال لتستعمل الأخبار كلها كالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي بعضها، أعطاك مثال بالنسبة لسفر المرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مهر، وفي بعضها لا تسافر المرأة يوما إلا مع ذي مهر، فالقول بها كلها يجب. كذلك الأخبار، قول بالأخبار التي ذكرناها في النهي عن كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن النهي عن جلود السباع يجب، وليس من ذلك شيء يخالف شيء. ثم ذكر استطرادا لما مثل بإيش؟ بسفر المرأة، فذكر لنا الأحاديث في ذلك. وهذا يعني من ال... على كل حال ربما الاستطراد هنا يعني وخاصة سياق الأسانيد كان يكفي أن يعني يمثل بهذا. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، حدث عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفرا 3 أيام فصاعدا إلا مع أبوها وأخوها وزوجها أو ذو مهر. قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبينا أبي هريرة، الحديث عند البخاري ومسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو مهر. قالوا لأن هذه أجوبة على أسئلة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أيام فأجاب وعن يوم فأجاب. قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع أبا معبد يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة سفرا هذا مطلق إلا مع ذي مهر، هذا عند البخاري ومسلم، هذا هو الصحيح أنه هنا يقال بالإطلاق لا بالتقييد لأن العلة هي السفر. قال وحدثنا يحيى نعم العلة هي السفر، وفيه دليل أيها الإخوة على أن السفر لا حد له، سبحان الله، هذا من الفوائد. كنا يذكر مرة 3 أيام يوم بعدين سفر، نقول فيه دليل على أن السفر لا حد له في الشرع، وأيضا ولا في اللغة، فتش في اللغة ما تلاقي، فإذا بقي الإيش العرف. قال وحدثنا هذا عند البخاري ومسلم، قال وحدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم، هذا عند البخاري ومسلم. قال أبو بكر فمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى القول بها سبيلا قال بهذه الأخبار وبالأخبار التي ذكرناها فيما مضى في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع والنهي عن جلود السباع والنهي عن كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم بالنهي وليس لأحد أن يخص مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من الجملة شيئا وجب أن يستثنى ما خصته السنة، ويبقى كل مختلف فيه داخلا في النهي لأن المستثنى غير جائز القياس عليه، وهذا على مذهب أصحابنا كأنه يعرض بمخالفة الشافعي وغيره من أهل الحديث في جمل ما قالوا، تقول فاستدل عليهم بأصولهم مع أنه منتسب إليهم، يا له من إنصاف. تقدم عن الشافعي أنه قال إيش؟ أنه يتوضى في جلود الميتة كلها، فانظر كيف استدل بأصولهم. وقالت هذه الطائفة فإن احتج محتج بخبر ابن وعلى عن ابن عباس، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.